نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.
بلدي بدين، أسعد الله صباحكم ومساءكم مع اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الملف. الملف في هذه الليلة يناقش فتاوى مهمة جدا 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 وردت ضمن تساؤلات السادة المشاهدين التي نشرف ونسعد بها من كل أنحاء العالم، ونعدكم دائما بأن نقدم إجابات علمية ولكنها أيضا يعني قائمة على إعمال العقل، ومع ذلك هي غير خالية أيضا من كما يقولون من البناء الشرعي أو من الأساس الشرعي باعتبارها أنها فتاوى. لكن الفتاوى دائما كما لا يخفى على شريفي علمكم الطيب أيها السادة وجمهور الملف دوما هو جمهور واع، يعني كما اعتدنا منه دائما، ليس كل من يقرأ في الشرع يستطيع أن يفتي، وليس حتى كل من يحفظ يستطيع أن يفتي، فالذي يفتي لابد وأن يكون كما نقول بالعامية المصرية فاهم. ومن هنا أيها السادة نطل عليكم في هذه الحلقة المهمة كي نضع إجابات على هذه الفتاوى من خلال أحد السادة الفاهمين والباحثين، فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة، وهذا الفقيه الفاهم، نسأل الله في عليائه أن يبارك في عمره وفي علمه وفي عمله وأن ينفعنا به، اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا الدكتور محمد، أهلا بكم في صدر هذا اللقاء، ونورت المكان وسعت الزمان، وسعداء بفضلتك بحجم لا منتهى الحجم.
الإعلام الحبيب والقريب دكتور محمد الشاعر،
الله يحفظك،
أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في كل ما أتاك،
يا رب،
وأن يبارك في علمك،
يا رب، يا رب،
وأن يجعلك في مكانة يرضى عنها ربنا وترضى عنها بإذن الله جل وعلا.
يحفظك.
أسأله جل وعلا أن يجعلك من الممكنين في الدنيا وفي الدين.
ربنا يرضى عنك يا دكتور. الأسئلة الواردة إلينا اليوم هي أسئلة كما نسميها في العرف بتاعنا حساسة شوية، لكن للأسف مع يعني الانفلات الأخلاقي نوعا ما كثرت مثل هذه المشكلات،
تمام،
فلا بد وأن نطرحها يعني حتى تكون التصرفات الشرعية صحيحة كما يقولون، والتصرفات حتى الاجتماعية دكتور،
تمام،
لأنه لا يخفى على يعني علمكم الطيب المبارك وعلى عليكم للأسف في بعض الجلسات العرفية في مجتمعاتنا الريفية وفي صعيد مصر الطيب، يعني هي تقوم بالأساس مثلا لحل مشكلة أو لفض مشكلة،
نعم،
لكن يظلمون طرفا ما وربما يكون دون قصد، يعني مثلا في موضوع الممارسة ولا انت بتسامحي عشان اخوك يبص عليك،
نعم،
في موضوع مش عارف انت وهكذا، والموضوع بيتاخد بالفهلاوة اكتر ما هو انه بالجانب العلمي، حتى تستشعر ان كتير من اللي قاعد يحل ويفض ملوش دعوه بالشرع اصلا، او ما درس او ما قرأش، او ربما يكون سمع مثلا قرأ حديثين او قرأ كتابين وهكذا. الشاهد عشان حتى لو اطلع على فضيلتك،
نعم، براحتك،
حد بيسأل سؤال وبيقول حصل في يعني أنه تعدى جنسيا على فتاة، يعني كما يسميه الشرع حالة زنا يعني،
تمام،
والعياذ بالله، سلم الله الجميع،
تمام،
فهو يسأل عن الذي يترتب على ذلك فيما يتعلق بالزواج من وجهة نظر الشريعة الإسلامية،
تمام،
هل يتزوجها أم لا يتزوجها أم ماذا يفعل؟
ممتاز، الموضوع ده مهم جدا، وزي ما حضرتك قلت في المقدمة لابد فيه من العودة إلى الدليل ولا يجوز الكلام فيه بالهوى على الإطلاق. ثانيا، احنا بنشوف بعض الأشياء اللي على بعض القنوات نجد منهم تفريطا رهيبا جدا في هذا الكلام، فضلا عن أننا في بعض المنصات نرى غلوا من البعض لا داعي له على الإطلاق. ومن قبل قلت يعني ما من أحد إلا ويجيد التشدد، لكن ليس الكل يجيد التيسير،
نعم،
ونسأل الله التيسير والثبات،
يا رب، يا رب.
احنا بنتكلم هنا باب فقهي اللي هو حكم زواج الزاني بمن زنى بها، حكم زواج الزاني
بمن زنى بها
دي فيها خلاف بين أهل العلم، أما الجمهور على أنه صحيح زواجه منها زواج صحيح. يعني مثلا هو رجل زنى بها وبعدين حب يعني يلم الامر زي ما بيقولوا، او حب يستر عليها، حب يعفى الى اخر هذه الامور، حب ضميره لانه اشترك معها في الاجرام الى اخر هذه الامور، فقال لك انه عايز يتزوجها. هذا عند الجمهور زواج صحيح. القول الثاني عند احمد ورجحه شيخ الاسلام ابن تيميه انه محرم، القول بالتحريم الا بعد التوبه.
التحريم.
الا بعد نعم الا بعد التوبه.
نعم.
الا بعد التوبه. شوف كلامي دقيق جدا، يعني قالوا ان هذا الزواج زواج محرم الا بعد توبه، يعني ان تاب الاثنان يبقى الزواج صحيح، لكن ان لم يكن هناك توبه فلا مش زواج صحيح. نوضح المساله اكثر. اما الجمهور نظروا الى ان الزواج صحيح، نظروا الى اركان الزواج. ما دام اركان الزواج مستوفاه
يبقى الزواج صحيح، صحه العقد سليم.
تمام. الامام احمد اجتهد في قول الله جل وعلا، يعني في فهمه لقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، يعني الزاني ما يفعلش الزنا الا بزانيه لانها لا ترى حرمه في ذلك، او مشركه، المشركه الامر بالنسبه لها امر طبيعي. واضح الكلام كده؟
نعم.
يبقى عشان الناس ما تفكرش بس الفهم خطا، الزاني لا ينكح الا زانيه اي لا يرتكب الزنا، ولا القول الاوفق والاصح وكيف، اي لا يرتكب الزنا الا مع زانيه لا ترى حرمه في ذلك بسبب فجرها وفسوقها، او مشركه. طيب، ولذلك في النهايه وحرم ذلك اي الزنا على المؤمنين.
نعم.
كبيرة من الكبائر العظام. طيب هو زنى، ارتكب هذه الجريمة الكبيرة، هي زنت ارتكبت تلك الجريمة الكبيرة، طب عايزين ده يتزوج دي ودي تتزوج دي، يبقى لابد من التوبة أولا من تلك الكبيرة.
هذا في عند الإمام أحمد وابن تيمية.
عند الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام تيمية، وهو الرأي الراجح. وهو الرأي الراجح بمعنى يا دكتور معن. لو قلنا إن هذه زنية، الزنية مع احترام كلمة مطلقة، مع ممكن تكون زانية ممتهنة للزنا،
وممكن تكون مرة،
وممكن تكون باحترامي يعني عاطفية والعبان إلى آخره، وممكن زي ما حضرتك بتقول ممكن تكون إنسانة يعني والعياذ بالله غلبت عليها شقواتها مرة ثم ندمت على ذلك. يبقى لابد نفسر الكلام ده. لو ده في الأصل لو دي زانية ولا ترى حرمة في ذلك وجه يجوزها، كيف تستقيم حياته؟ هي مرتكبة لكبيرة من الكبائر العظام، وسكوته وإقراره هذا والعياذ بالله يجعله شريكا في هذا الأمر. وإنه مع احترامي لا يتوب هو الآخر من الزنا وهي لا تتوب، يعني معنى ذلك أنه يفعل الزنا مع واحدة ثانية وهي تفعل مع آخر، يبقى القضية قضية. لذلك الإمام أحمد قال بالتحريم حتى التوبة، بالتحريم
حتى التوبة،
حتى يتوب. ولذلك المقولة بتقول إيه، نكاح الزاني، نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره. عايز أوصل الحتة دي مهمة جدا. ليه بيقول سواء كان هو اللي زنى بها أو غيره؟ دي هأجلها دلوقتي ومش هتكلم في النقطة دي، عشان بس أخلي المعلومة اللي واصلة للمشاهدين والمشاهدات تبقى مركزة جدا. سواء هو الشخص دي اللي كان مرتكب مع الزنا أو كان غير مرتكب مع الزنا، المهم هي شرطها أن هي تتوب. مش بقول بس ان هي تتوب، انا بقول كذلك هو عليه التوبة ايضا، لانه هو زاني، هو زاني واقر على نفسه بزن، يبقى عليه ان يتوب من ذلك. خلي بالك من نقطة.
اهل
العلم يقولون الرأي الراجح هو ما عليه احمد رحمه الله ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث لا يجوز الزواج بمن زنى بها الشخص حتى تتوب وتعتد هي من ذلك الزنا. تعتد من الزنا، ما هي ممكن تكون حملت في بطنها شيء يا دكتور محمد.
نعم.
الى اخره، يعني يكون الرحم علق به شيء. ولذلك اهل العلم يقولوا ايه؟ التوبه معلومه.
نعم.
انما عدتها تبقى ايه؟ قال لك ان كانت حامل عدتها بوضع الحمل. ان ما كانتش حامل يبقى عدتها بحيضه. عدتها
اللي هو استبراء الرحم. نعم.
استبراء الرحم. خلاص يا دكتور محمد؟
نعم.
ولذلك قال اهل العلم وعدتها هي وضع حملها ان حملت، واستبراءها بحيضه ان لم تكن حاملت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل ولا اجتهاد مع النص في مثل هذا الامر. قول النبي لا توطئ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه.
نعم.
الحديث في سنن ابي داود ومرتبه الحديث صحيح. ايوه يا دكتور محمد.
يعني خلاصه القول في الجزئيه دي يا دكتور، ان اللي انا استنبطته كلام من كلام حضرتك، ان
أيوة.
عندنا رايين بالاساس.
الراي
الاول بيتكلم اللي هو راي الجمهور، بيقول ان هو يجوز زواج الزاني ممن زنى بها.
تمام.
الراي الثاني اللي هو راي المحمل، واخذ بيه
رجحه
سيدنا ابن تيميه، بيتكلم فيه ان هو زواج الزاني من الزانيه معلق بشرط، وهو شرط التوبه اولا،
بنقول في بالتحريم
نعم
الى ان يتوب،
الى ان يتوب. وبعد كده بقى حضرتك استطردت في الشرح وتفضلت
واتحدثت.
نعم
الم كده، انت وضحتها تماما. انا بقول المساله دي مختلف فيها. الجمهور بيقولوا الزواج صحيح.
نعم.
خلاص ليه؟ لان اركان الزواج صحيح، خلاص وما عندناش دليل يقول بالتحريم. طيب الامام احمد رحمه الله عليه واختار ذلك شيخ الاسلام في اختياراته، يعني وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يعني ورجحه، ان الزاني لما يريد ان ينكح زانيه سواء كان هو اللي زاني بها او غيره لابد من التوبه. ليه؟ هي تتوب. ليه؟ قال لك لان الفهم من خلال النص الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، ده ارتكاب كبيره. يبقى لابد من التوبه منها، ومش التوبه بس لا، وبعدين لابد من استبراء الرحم. بمعنى يا دكتور محمد قالوا ان هنا لابد من العده، العده ان كانت حامل فيكون بوضع الحامل.
نعم.
طب ان ما كانتش حامل يبقى بحيضه واحده كما في الحديث الصحيح الوارد في السنة في النقطه يا دكتور محمد.
اتفضل.
هب ان نتم بقى، احنا بنقول ده الراي الراجح بتاع احمد اللي هو رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه. طيب هب ان يا دكتور محمد تم العقد وخلاص، نعمل ايه بقى؟ واحنا ناس عايزين ناخد براي الراجح. هل نقول ان العقد ده باطل؟ عند الجمهور العقد صحيح.
العقد صحيح.
طيب لكن انا مش عايز اخد براي الجمهور، انا عايز اخد براي الاخرين مثلا، اللي عايز براي اللي انا عايز ارجحه. يبقى في الحاله دي بنقول ده زواج شبهه. ده اسمه ايه يا دكتور؟
زواج شبهه.
اللي هو نكاح شبهه. يعني ايه؟ يفرق بين الاثنين، يفرق
بين الاثنين،
بين الاثنين حتى التوبه، بس خلي بالك فيترتب على شيء. طب بالنسبه للمهر، لها المهر بما استحل من فرجها. طيب النقطه الثانيه نسبه الولد، الولد ينسب للاثنين لان الاب معلوم والام معلومه. طيب في حد على الاثنين بسبب ان الزواج ده مع احترامي انا باخد براي بقى احمد وكده؟ لا، لا حد عليهما. لا حد
عليهما.
يبقى ناخد الثلاث نقاط دي مهمه جدا جدا
ممتاز.
جدا بنقول اننا نكاح شبهه بالنسبه لمذهب احمد وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه. يبقى ايه نكاح الشبهه ده يا دكتور محمد؟ يفرق بين الاثنين عشان يتم الاستفاء بالشرط، الشرط اللي هو يا دكتور محمد التوبه وبعدين ايه العده.
نعم.
طيب طب هو كان جمعها خلاص او خلى بها الى اخره
ونخلف منها ولا حاجه؟
لا خلى بها يا دكتور محمد وخلف منها وعرف الحكم بعدين. بنقول ان في الحاله دي يا دكتور محمد بنفرق بين الاثنين الى ان يتم ذلك. طب وبعدين نسبه الولد؟ الولد ينسب الى ابيه وامه، ما فيش اي حاجه. طيب وبالنسبه لي الحد، هل على الاثنين حد باعتبار ان هذا كان زنا؟ لا حد عليهما. واضحه كده يا دكتور؟
نعم يا دكتور.
يبقى الشق الاولاني.
سؤال دكتور اخر ربما يكون مرتبط بهذه القضيه.
نعم.
طيب حكم زواج
غير
الزاني
من
زانية،
تمام،
يعني واحد هو 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 هو, هو غير زاني لكنه تزوج من فتاة زانية بغرض بقى الستر والعفاف بالعمالة المصرية كده، عايز يسترها، عايز يعني زي ما بيقولوا بالعمالة المصرية.
طيب انا عشان اخلي الاجابة وافية هدخل الشقين مع بعض يا دكتور محمد.
اتفضل.
حكم زواج الزاني بمن زنى بها، خدت بال حضرتك ازاي؟ بمعنى هل يجب عليه بقى؟ احنا اتكلمنا هل الزواج صحيح؟ احنا كنا
حاسس الصح
وضحنا.
نعم
الصح. طب هنا بقى هل يجب عليه الزنا دي بمن زنى بها انه يتجوزها؟ في الشرع هل يجب عليه باعتبار ان هو اللي فعل الفعل دي؟ خلي بالك معايا جدا. ثم ان ما كانش هو اللي زنى بها هل يجوز زي ما حضرتك بتقول انه يتجوزها؟ نبدا بالجزء الاول. بنقول ليس شرطا ان يتزوج الزاني بمن زنى بها،
يعني لا يجب عليه،
لا يجب كلمة يجب له ولا يجب، وليس ذلك بشرط اطلاق. ليه؟ لان عشان اقول ده شرط يا دكتور محمد يبقى لابد انظر في كتاب الله عن هذا الشرط. لا شرط على الاطلاق. مع احترام لا اجد دلع حتى يقول بشرطين، لا في كتاب الله ولا في صحيح سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان تاب اي الزاني والزانيه ورأي ان يتم الزواج بينهما، ان يتم الزواج بينهما فلا حرج في ذلك. وبخاصة يعني أن هذا يعني مع احترامي هو ارتكب كما ارتكبت، بل ربما يكون هو
الأساس،
الشر هو الأساس. بمعنى أنه ربما هو الذي أغواها، وربما هو الذي أملى عليه، وربما هو الذي وسوس إليه، وربما هو الذي أخذ بها إلى المعصية، وممكن تكون هي اللي مع احترامي محترفة في هذا الإجرام إلى آخر هذا الأمر، أو هي التي أوقعت به، هذا وارد أن يكون هذا أو ذاك. خلاصة المسألة أن هذا
من حيث
وذاك ما احترام، هذا مشترك في الفعل وهذه مشتركة في الفعل. هذا واقع في الإثم وتلك واقعة في الإثم. طيب يبقى هنا يا دكتور محمد بما أنها أساءت وأذنبت، وهو أساء وأذنب، أراد من باب العفة والساتر أنه يتزوج بها، خاصة أنه علم أنها طبقت ذلك أنها تابت إلى الله جل وعلا وتم استبراء الرحم. في هذه الحالة بنقول لا حرج، هو يتحمل معها ما اشترك فيه. طيب إن لم يكن شريكها في ذلك بقى يا دكتور محمد
شخص عادي خالص هو،
وقام جاي شخص زي ما حضرتك بتقول لي كده، ما هوش ولا زي بقى عرف أن الإنسانة دي بلغه ان هي وقعت في
غلطت جريمة الزنا في العامية المصرية
وفض غشاء البكارة وبعدين هو عايز يستر عليها ويعفو، خاصة بعد ما سأل عليها عرف ان هي طيبة ومن بيت طيب، بس يعني دي غلبت شقاوة ولم يكن هذا يعني امتانا فيها ولم تكن ممتينة لذلك ولم تكن من اهل الفسوق والمعاصي، لكن غلبت شيطان شقاوة شيطان. في هذه الحالة هل يجوز ويجمع النية، النية دي القائمة على الشقين، انه يستر عليها ويعفوها؟ بنقول نعم وهو مأجور على ذلك. خلي بالك مش بقى كل واحد يوم بقى ضار على واحدة بقى يستف العظيم كيت وقول الشيخ قال هو مأجور كما، لا يا حبيبي أنا ما قلتش ولا تقول شيخ ولا غيره، أنا بقول يا دكتور محمد هو تكون إنسانة طيبة ومن أصل طيب ومعروف يعني كل بني آدم خطأ وخير خطأين التوابون، وما فيش حد له عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وندمت أشد الندم وتابت من ذلك، والشخص ده عايز يقوم بالأمرين اللي هو الستر والعفة لها عشان الأجر، بنقول هو مأجور إن شاء الله جل وعلا، مأجور إن شاء الله جل وعلا، بمعنى أنه يجعل في نيته انه فعلا يقوم على عفتها وعلى سترها، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث فين؟ عند البخاري صحيح رقم 1442 وعند مسلم برقم 1580.
طيب اسمح لي بسؤال اخر عشان نبقى
لا يعني تفضل تفضل دكتور،
مرتبط بهذه القضية ايضا. فتاة وقعت في الزنا ثم تقدم اليها شاب وهو لا يعرف،
تمام،
فهل هي مجبرة على أن تخبره بما كان منها من باب الأمانة ولا ما تقولش؟
ده سؤال مهم جدا، لأن المجتمع أنا آسف على عكس ذلك، ومعظم الناس على الفضيحة لا النصيحة والستر، لا ممكن تلاقي غتت وعمل متدين وبتاع وسمته شكل كيت وتلاقيه يعني يسمع ان فلانه كذا يمشي يفضحها في كل مكان وما يجي يتقدم لحد خلي بالك ده كده كده، تقول له يا اخي اتق الله يا اخي ومن سطر، يقول لا انا اقول الحق ولا اخشى في العقل، انت شطان انت شطان. في يعني ما ينفعش دلوقتي مثلا انا شفت اتنين وقعوا في بعض فشفت ده بيتكلم في ده اسوأ ما يكون واسوأ ما يكون، ما ينفعش احله ده بقول عليك كذا انا لا اخشى الا الله ومستعد اشهد، انت شطان بشري، ده انت حتى مطالب بالكذب في ذلك ولا تاثم فيه من باب اصلاح ذات البين، انك تقول له ده بيقول ده اخويا ازاي يبدر مني هذا الكلام وكيت من باب اصلاح ذات البين، لكن لما تصدق في ذلك يا حبيبي لا ده انت نيتك سوء لانك تريد اشعال نار، لان كل واحد بيغضب وكل واحد يبدر منه ما يندم عليه بعد ذلك، تقوم انت نائل تحت باب ايه خلي بالك من الحته دي، يقول لك ايه انا لا اخشى في الحق، اخشى ده ناس تجيب له منبر وتقول له اطلع يلا واقولها واجمعوا الناس عشان يفضح عباد الله، وظن ان هذا ايه يقول لك اهو انا الدليل معايا اهو قل الحق ولو يا راجل اتحرى حقك زي ما اقول في الارياف، حقق ايه اللي بتقوله، ده انت مفسد وشيطان وبتعري والعياذ بالله الناس وبتفضح الناس ولا تستر على الاطلاق، انت مباح لك الكذب في اصلاح ذات البين. طب بالنسبه دي لانسانه مع احترامي بدر منها كذا كذا الستر، لان سيدنا النبي قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه.
نعم
خلي بالك يا دكتور محمد فضل. في نقطه
فضل.
اللي جه نصح ماعز خدت لك وقال له لازم تروح تعترف للنبي ويقام عليك الحد وي 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 وي. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان كان اجدر لهذا الشخص، وانا عملتها حلقه ما بجيبش الاسم وركيت ولا بفصل لان عملتها معك قبل كده حلقه، بين له ان كان افضل منه لو سطر عليهما كان افضل له، بل ما كان يقول له روح للنبي وده النبي صلى الله عليه وسلم واعترف عشان يقام عليك الحد، لا لو سطر عليهما لكان افضل ولو سطر على ماعز لكان افضل، خدت بالك ازاي؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها ان كان الفضل له والامر له والصواب له لو سطر عليه على ماعز. خلاصه المساله هنا بقى الساتر، خاصه انت ما عندكش مجتمع فيه تطبيق احكام الشرع في الحدود، طيب يبقى بتقول هذا الكلام ليه؟ ثانيا طب تعالى انت لو ان الله كشف الستر عنك يا اللي قاعد تقول واقول الحق والله لا فضيحك تعمل موسوعات خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن سبحان الله تجد الشيطان من دول يعمل لك كانه ولا من اولياء الله الصالحين. ارجع للسؤال يا دكتور محمد، انا كنت بمهد له لان احنا عايشين في وكسه بالنسبه للانسانه دي، لا يجوز لاي حد ان يتكلم فيها او يعارض بها. واحد يقول لك خلي بالك ده انا دارس بقى ان الغيبه ليست حرام في ست مواطن، منها بقى ان انا واحد ما اجي يخطب واحد اقول له كذا. يا رجل انا بسالك سؤال، هل انت تثبت من زناها برؤية الشهود الاربع؟ كان معك ثلاثة من الشهود وكنتم اربعا من العدول واطلعتم عليها وهي تزني؟ الاجابة قطعا لا. ثانيا حتى يا اخي لو بلغك ذلك، مع احترام لم يخل احد من اهل العلم على الاطلاق ان هذه من تلك، ما دامت قد تابت، ما دامت
قد تابت
شوان بلغوا، ما دامت قد تابت يبقى خلاص استر عليها. ولذلك هل يجوز له؟ في واحد يقول له بس خلي بالك انا واحد يعني يتقدم لواحد زي دي يقول لك ما قالت ليش كان يجب ده خش وتدليس ده كت وكت وكت. لا لا انا مش خش ولا تدليس، هو هل يجب؟ مش زي ما مشايخ البطيخ بيفتوا، مشايخ البطيخ بيفتوا ان لابد والا يبقى كذا وكذا وله المهر وله كذا. انتوا بطيخ مش اهل فقه، مش تخصصكم. الفتاة يا دكتور محمد اللي بدر منها الزنا وتابت لا يجوز أن تخبر من تقدم إليها لنكاح بأنها بدر منها ذلك،
وده يكون مغير للأمر.
غير مطالبة على الإطلاق بأنها تعترف بذلك، غير مطالبة على الإطلاق يا دكتور محمد، ولا يلزمها أن تخبره بذلك. حتى لو سألها، شوف ده بجيب لك بقى أشد حاجة، لو سألها
تكذب عليه؟
قال الفقهاء هي غير ملزمة بالإجابة عليه، غير ملزمة. خلي بالك
طالما انها تابت
طبعا
ومش مهنة يا تمتهنها.
عارف يا دكتور محمد كل امتي معافى الا ايه؟
نعم
المجاهرون.
المجاهرون
الا المجاهرون. هو ستر الله، تستر، وجب عليها ان تستر على نفسها. هو يا اخي ده الانسان لما بيستره الله جل وعلا ويصبح يقول بقى فعلته البارح ده هو العذب اللي بياتك ستر الله عليه. انما يعني الذي يستر نفسه يستره ربه. فكما ستره مع احترامي في وقت المعصية يستره في وقت التوبة والطاعة. فإن لذا الفقهاء يا دكتور محمد لا يلزمها إخباره لو سألها، لأنها مأمورة بستر نفسها، لأنها مأمورة
بستر نفسها.
ده أنت مأمور بستر الآخرين من باب أولى، أنت مأمور بستر نفسك من خلال الأدلة والنصوص الكثيرة جدا. وخلي بالك هتقول لي أصل البكارة وتعلم شو البكارة. البكارة لا تزول بقضية الزنا بس، الله يبارك في عمرك. البكارة ممكن الحيضة لو كانت شديدة تفض غشاء البكارة، والوثبة ولعب رياضة العنيف بالنسبة للبنت يفض غشاء البكارة، وأحيانا تولد البنت بلا غشاء بكارة. إنما التخلف اللي عند البعض يقول لك لابد أشوف ولازم نحطه، طب هو يعمل لك بتاع صيني زي ما بيقولوا. خدت لك في دكاترة ما عندهاش ذرة ضمير، مش بقول كل الدكاترة، دكاترة أفاضل وناس يعني بصراحة قمم، لكن أي مهنة فيها الفاسد والكيت ويا ما تعمل، مع احترامي قضايا الأمثال اللي أنا بتكلم عنه دول بتروح ما بغرزة أو بالدكيت أو بتعمل الجهاز مع احترامي من الصين إلى آخر هذه الأمور. لكن هو ما أشرف أن تعود إلى قول الفقهاء اللي هو إيه؟ فهم الدليل. هذه خلاص تابت، وجب عليها أن تستر عن نفسها. تخبره؟ لا لا تخبره على الإطلاق. طب لو سأل بعد كده يجوز أنا كنت سائلها، طب ما أجابتنيش ليه؟ يبقى هي لا، أنت اللي جاهل، لأن واجب عليها أن تستر نفسها، أن تستر نفسها. ودي يا ريت الناس تاخد مني الفتوى بمحمل الجد، لسبب لأن مش غالبية 99% من الفتاوى حول الثلاث نقاط اللي أنت سألتنا عليهم، انا مش عايز اقول عجن ولا طبخ، انا عايز اقول لبخ.
طب دكتور مها ممكن تكون هذه الفتاوى مبنية على حاجات معينة أو امور فقهية معينة؟
والله معينة والله لو على امور فقهية لاحترمتها، ماهيش على حاجة على الاطلاق. المشكلة العيب في اللي
بيعطيه، يعني هي عصبية وعنترية مثلا؟
لا لا لا، العيب في اللي بيعطيه شيخ وهو ليس بشيخ، قيل عنه فقيه وهو لا يسمع عن الفقه على الاطلاق. وانت عارف الساحة مليانة.
نعم دكتور بارك الله فيكم. اذا الفتاوى والإجابات واضحة. سؤال آخر يا دكتور.
نعم.
لكن هو بعيد عن هذا المنحنى، لكن يثار أيضا خاصة في وسط الحافظين أو حتى في وسط القراء أكثر من وسط الحافظين، وأنا أفرق دوما في مصر تحديدا بين القراء والحافظين. فما أكثر القراء الذين يقرؤون اليوم في المحافل والعزاءات والمناسبات وبعدين
والعتاءات
وكل حاجة. سائل يسأل حكم تعلم التجويد.
ممتاز. شوف يا سيدي، هو أنا عارف إن هبدأ أجي بالوقتي ترى صاعقة على رؤوس البعض، لكن الأمانة العلمية تقتضي ذلك. شوف أنت قلت إيه، هناك مع احترامي يعني من يقرأ القرآن ويعطي كل حرف حقه ومستحقه وتجده يعني متفنن في هذا الباب،
فلاح قرآن زي ما أقول،
لكن تراه شغال في الدجل قاعد يعمل الحريم في القرى والنجوع والأعمال وبتاع، وده هذا تخصص، مش بقول كل الناس، بعضهم يعني، ورأينا هذه الأمثلة. في أيضا مع احترام فيه اللي اتخذ هذا بيزنس، بمعنى يقول لك أنا الربع بتاعي أو اللي لها ربعين، الربعين دولا ب 24,000 أو ب 30,000.
ده أنا
بقول لك على
الأسعار غالية
متهاون متهاون متهاون.
ده في أسعار وصلت 100,000 وبعدين بحرم أسعار والصعيد له أسعار
والدنيا يقرأ الساعة أحيانا ب 50,000 جنيه. خدت بال حضرتك إزاي؟
لا والله كانت وصلت 100,000 جنيه.
ما أيوه ده فيه مع احترام، حتى في المساجد أحيانا لما تيجي تجيبوا تراويح يقول لك عايزها ببكاء ولا بغير بكاء؟ إحنا داخلين على رمضان. يعني ايه، انا كنت اسمع بعض الافاكين دول يعني يقول لك اصلا عندي مقامات معينه اعرف ازاي اللي ورايا يفكر انني يعني كيت يقوم يبكي واعرف اخرج تاني وادخل على مقام كذا والكلام ده. شغل انت عارف بيقول لك خمس ورقات، لا ولا سبعه، خمسه ولا سبعه
مش عارف، سبعه ورقات، مقام سبعه
ورقات. المهم يجي يقول لك بقى عايزني اجي بقى ابكي الكيت واخليهم لك يعملوا، اخليهم يعملوا انا كذا
شغل الثلاثة ورقات محمد اللي بطريقة
هم ثلاثة؟ طب الحمد لله انك صححت لي كما يترد علينا. خلي بالك من نقطة مهمة جدا، البطريق ده واعي أو الله يحفظه، خلي بالك أنا عايز أركز على حاجة ودي مهمة جدا. بعض القراء بيجي يقول لك أنا هاجي أصلي الركعتين دول بخمسين، أنا هاجي أصلي الطرح عندك بمية، فتقدر لما يكون يعني إيه من اللي هم في بقى اللي ادنى 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 ادنى، وفي بقى اللي يقول لك طب بديني شويه سمك وشويه لحمه ولا حاجه ونروح للعيال وبتاع. انا مش بقول كل، لا بالعكس، في حامل القران كمان ينبغي، بس من هو حامل القران؟ هو العالم به العامل به، وهو الحامل للقران.
نعم.
فان لم يعمل به فليس بالحملة كتاب الله جل وعلا، ولكن هو رجل يحفظ، خلي بالك معاه جدا. طيب وطبعا الناس افاضل كثر وحمل القرآن يعني من الطيبين كثر، نسأل الله أن يبارك فيه. خلي بالك يا دكتور محمد.
نعم دكتور.
بالنسبة للحكم بقى، بالنسبة للتجويد، طبعا بعضهم يقول فرض واجب، لا، التجويد مستحب وليس بواجب.
مستحب وليس بواجب.
أيوه أجيب لك الدليل. بعض واحد يقول لك أنا بعد ما تعبت وحصلت هالثواب الآخرين ويتقال مستحب، لا ده أنا أقول فرض بقى وكتر وكتر، والبعض عشان لا مؤاخذة يعني الطلب هنا والطلب هنا أصلا أنا كيت وهذا فرض، كل واحد عايز ما أحترم. لا لا لا، ارجع لأهل العلم. شوف يا دكتور محمد، سئل الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح الواحد على 177 في قراءة القرآن، قيل أنه البعض يقول أن حكم التجويد فيها واجب، خدتها لحظك زي، قال الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست واجبة، ليست واجبة، وأن التجويد ليس إلا لتحسين القراءة فقط، بمعنى التجويد من أجاد الشيء إذا أتقنه وأحسنه، خدتها لحظك زي، ولذلك التجويد شرع لتحسين التلاوة وتزيين الصوت بقراءة القرآن، لكن إنك تجعله واجب ما هوش واجب على الإطلاق، ولكنه مستحب. الضابط انك تعطي كل حرف حقه ومستحق. خدت بال حضرتك ازاي؟ التانيين يقول لك لا انا معايا الدليل. الدليلك ايه؟ يقول لك ايه؟ ورتل القران ترتيلا.
بس يا دكتور في بعض الاحكام التجويديه ما بتستشعرش انها مجرد تزيين، يعني مثلا حاجات مثلا زي
الحروف، اوصلها لك، ما انا اوصلها لك
حروف القلقله.
ماشي، خلي بالك، اوصلها لك،
المخارج تحديدا
اوصلها لك. قلت هذا
اللي بيقلب الطه
خلي بالك اوصل. ليس معناها جوده ورتل القرآن ترتيلا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، بل المعنى اقرأه على مهل. وخلي بالك لو أن الإنسان من حديث عائشة قرأ القرآن على مهل، حينما قالت وكانت تحكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، حينما يقرأ القرآن على مهل ويعطي كل حرف حقه ومستحقه لن يقع فيما قلت أنت فيه الآن. خلي بالك الشيخ ابن باز بقى رحمة الله عليه يقول قراءة القرآن بالتجويد مستحقه مستحبة، خدت بالك زي، وفيها تحسين الصوت بالقرآن، واستدل على ذلك بكلام كثير. أنا بختصر على فكرة دكتور
فضل
محمد.
فضل يا دكتور.
طيب نيجي للشيخ السعدي رحمة الله عليه. الإمام السعدي قال إن التجويد بحسب القواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب، غير واجب يعني مستحب. الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله قال قراءة القرآن بالتجويد مستحبة من غير إفراط. ما في واحد بقى في واحد بقى يغالي والثاني يفرط بالنسبة لأحكام التجويد. واحد تيجي تقول له إيه يا أخي، في واحد محل صوته بره، بقول لك بقول ايه؟ تقارنه ببيع مناخ اللي بره، قاعد بيقول ايه؟ بيع المنخول. قام خرج يا ابن 60 اسمه المنخول، قول يا ماما لا المنخول. يقعد يتأكد، ده في ناس بتخلي لسان البعض ممن يقرا عليهم يتعود، بيجي له وسواس، خدت بالك ازاي؟ وبيتكلم عليها الامام الذهبي على فكره بكلام كثير. خلاصته الشيخ قال الواجب، الواجب هو تجويد القران من اللحن اللي انت بتقول عليه، هو الخطا في الاعراب. تجويده من ايه؟ من اللحن والخطأ في الإعراب. اما احكام التجويد ليست واجبة بل مستحب. طب انا عايز اجيب لك حديث سيدنا النبي من طريق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع ايه؟ السفرة الكرام البررة. طب تعالى بقى، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه،
له اجران، ويتتعتع فيه.
اللي بيتتعتع ده مع احترامي، اللي بيتتعتع ده يفهم التجويد؟
لا.
درس تجويد؟
لا.
ويتتعتع، النبي قال ويتتعتع فيه له ايه؟
أجران.
الحديث متفق عليه. خلي بالك، أجر الأجران دول ايه يا دكتور محمد؟
أجر القراءة وأجر المشقة
وأجر الاجتهاد والتعب. وأجر الاجتهاد والتعب. طب بعد ما سيدنا النبي يقول لك الكلام ده تقول لا ده واجب، النبي بيبين لك الأمر، والأمر فيه تيسير. خدت بال حضرتك ازاي؟ الإمام الذهبي، أنا عايز الناس ترجع عشان أنا عارف إنك بتقول الوقت انتهى. الإمام الذهبي تكلم عن المتنطعين بقى اللي بيقولوا بوجوب التجويد وكيت، وإن ده بيصرفهم عن الخشوع لدرجة إن هم يعني مع احترام يتكلفوا جدا إلى آخر هذه الأمور في النطق وفي كذا مما يشغله عن الخشوع وعن كيت إلى آخر هذه الأمور. وقال لهم بدل ما تقولوا على الناس كده وتزدروا الناس وتنظروا اليهم من منظور كذا، انتم الاحرى ان تتوبوا الى الله جل وعلا والا تكونوا على هذا التكلف. يا اخي إيه؟ ربنا بيقول ولقد يسرنا القران
للذكر
فهل
من مدكر؟
القضيه منتهي.
بارك الله فيكم.
ولذلك هو مستحب.
نعم نعم. يبقى كده الخلاصه،
ما قلتش مش مطلوب خالص، مستحب.
ان التجويد مستحب،
ايوه.
لكن الحاجات اللي المفروض يتعلمها القارئ،
ايوه،
اللي هي بتخليه كده يبعد عن الخطا
احسن، وعن يعطي كل حرف حقه ومستحقه ويقرا على ماله. مشكله بس يا دكتور محمد، والواجب عليه اذا قلنا لفظه كلمه تجويد يبقى تجويد القران من الخطا في الاعراب واللحن،
لانه هو ده اللي بيخلي بالمعنى.
احسن.
ومن مقتضيات طبعا الخطا في الاعراب والمعنى،
احسن،
ان يبقى المخرج سليم،
ايوه،
ما تبقاش القاف كاف،
احسن،
والته طه،
احسن.
ربنا يرفع قدرك يا دكتور.
حياك الله.
أيها السادة، وصلنا بكم سريعا إلى ختام هذه الحلقة المهمة جدا ضمن حلقات برنامج الملف. كامل الحب والإعزاز والتقدير والاحترام لفضيلة الدكتور محمد الزغبي.
أنا اللي غاية الشكر وغاية الاحترام وغاية التقدير لابني.
شكرا.
وحبيبي. سلام. الذي أقدره علميا وأدبيا وأخلاقيا ودينيا، ولا أزكيه على الله.
دكتور محمد، دكتور محمد، رفع الله قدركم.
تسلم.
شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل محمد البطري ولكل الرفاق، تحياتي إليكم. أما عن جناح فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، فتاوى مهمة جدا جدا في هذه الحلقة، وفيها جديد، وجديد بفهم، مش جديد بمجرد يعني اللي هو اختلاف، لا، ده هو جديد بفهم، وجوانب انا على مستوى الشخصي بسمعها لاول مره.
هذا تواضع.
ربنا يرفع قدرك يا دكتور. ربنا يحفظك يا دكتور. فانصح الجميع بمتابعه الحلقه اكثر من مره، مره واثنين وثلاثه، خاصه احبابنا اللي بيتصدروا للناس، وللناس بتثق فيهم مثلا في الالياف وكده، وقول يا شيخ وهكذا. لا، اسمع مره واثنين وثلاثه وافهم وانت بتسمع، حتى لما تسأل يعني يكون في معلومة. الحلقة تعاد في 8:00 من صباح باكر مشاءة الله تعالى، هذا لمن لم يستطيع أن يتابع العرض الأول في 9:30 مساء، وموجود على يوتيوب قناة الرحمة، وتبث من خلال الرحمة تيفي عبر فيسبوك. إلى أن نلقاكم مرة أخرى، راق المنى محمد الشاعر يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الزمان.